الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد. اليوم سيكون مجلس خفيف ويسير، وهذا المجلس مهيجه حادثة لا بأس أن أقصها عليكم. منذ عدة أيام، يعني أسبوعين تقريبا، أتى لي أخ لعله الآن جالس بينكم، لا أدري، لعله، فحدثني أن هناك مشكلة عظيمة جدا، وهذه المشكلة وقعت بينه وبين أخ آخر. باختصار شديد جدا، أن هذه المشكلة حصل فيها تجاوز الألفاظ، وحدث فيها ما لا يليق من التعصب المذموم، من التعصب المذموم. فنصحته بما ينبغي أن أنصحه به، والآخر حدثته بما ينبغي أن أحدثه، ولكنه بالأمس أيضا حدثني أن الأمر تثاقم واشتد بينهما، فضاق صدري حقيقة، وسبب الضيق أنه ينبغي للإنسان ألا يتعصب إلا إلى الحق. يعني الإنسان لا يتعصب لا لشخص ولا يتعصب حتى فكرة، وإنما يتعصب للحق إذا ظهر له. والحق من أعظم سيماه أنه من عند الله. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وقول الحق من ربكم. وقول الحق من ربكم، من هنا بمعنى الابتداء، من هنا بمعنى الابتداء، أننا أقول أتيت من المنصورة، أتيت من المنصورة. ما معنى أتيت من المنصورة؟ أي كانت بداية إتياني من المنصورة. إذا الحق يأتي منين؟ الحق يأتي منين؟ من عند الله. طيب، ولذلك من صفات هذا الحق أنه لا يضطرب ولا يتردد ولا يختلف. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه قضية مهمة جدا. الأولى أن الحق من عند الله. اثنين أن الحق لا يضطرب ولا يختلف. ولذلك كانت المشكلة أن هناك بعض النصوص ظاهرها الاختلاف، مش كده؟ بعض النصوص ظاهرها الاختلاف، فهل كون أنك فهمت الاختلاف من ظاهر بعض النصوص أن هذا النص مضطرب ليس من جنس الحق؟ يعني مثلا رب المشرق ورب المغرب، ورب المشارق ورب المغرب، ها؟ وبعدين رب المشرقين ورب المغربين، يقول لك إذن هذا تناقض وهذا اختلاف، إذن القرآن مختلف، إذا ليس هذا من جملة الحق، لأن الحق الذي لا اضطراب فيه ولا اختلاف، لا اختلاف. فرب المشرق ورب المغرب باعتبار المكان الواحد، فالمكان الواحد فيه مغرب واحد للشمس وفيه مشرق واحد للشمس. يعني عندنا هنا مثلا نجد أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب الشمس لتسقط من جهة المغرب. إذن رب المشرق ورب المغرب. عندنا رب المغربين ورب رب المغربين ورب المشرقين. في مغربين باعتبار تعدد الأماكن، فالشمس تشرق عندنا هنا لتغرب في مكان آخر، وتغرب عندنا هنا لتشرق في مكان آخر. إذن هناك غروبان وهناك شروقان. أيضا رب المشارق ورب المغارب، الشمس عندما تشرق لا تشرق مرة واحدة ولكن لها منازل، وفي كل منزل هي تشرق فيه. إذن هناك مشارق عند شروق الشمس، وكذلك الشمس عندما تغرب لا تغرب تارة واحدة وإنما تغرب في منازل. وأحيانا أنتم تلاحظون ذلك إن كنتم تتدبرون طلوع الشمس وغروب الشمس، إذن هناك مشارق وهناك مغارب. إذن لا تناقض في كتاب الله عز وجل ولا اضطراب في كتاب الله. يقولون أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد تناقضا، ليس هناك تناقض، فلابد أولا من أن نثبت الحديث، يعني قبل أن تقول في تناقض أو غيره، الأول لابد من ثبوت الحديث، لابد من ثبوت الحديث. يعني أيما إنسان حدثك بحديث لابد أن تكلفه سؤالا واحدا يجيب عليه، هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله أم غير ثابت؟ لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نتعامل مع هذا الحديث. نتعامل إزاي؟ نجمع بينه وبين غيره أو نفهمه مع غيره. الأمر الثاني نحاول أن نستنبط من هذا الحديث، فالاستنباط استدلال، والاستدلال فرع التصحيح، دي قاعدة مهمة جدا، الاستدلال فرع التصحيح. إذن قبل أن تستدل لابد أن تثبت ما تستدل به. طيب لو كان الحديث ضعيف أو الحديث لا أصل له، هل يجوز الاستدلال منه؟ في الحقيقة لا يجوز إلا إذا عدمنا غيره، إلا إذا عدمنا غيره. ولذلك تجد كتب أهل العلم يقولون وهذا الحديث أجود ما في الباب، ماشي، أو هذا الحديث أصح ما في الباب. ليس كلمة أصح ما في الباب تعني الصحة مطلقا، وعندما يقولون وهذا الحديث أجود ما في الباب يعني الإجادة مطلقا. ليه؟ ممكن تكون كل أحاديث ضعيفة، ماشي، بس ده أقلها ضعفا، أقلها ضعفا، فإذا ما قارناه بغيره يبقى هو أحسن الأحاديث وأجود الأحاديث. يبقى لابد أن نثبت الأمر، نقول بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. ولذلك لا يصح لرجل يخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحقق ما يقول من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن ألا يذكر إلا الحديث الصحيح أو الحسن، وأن ينصص على ذلك ما استطاع إلى ذلك من سبيل. أيضا لا يقرأ من الكتب إلا الكتب المحققة التي يعنى أهلها بالتمييز بين الصحيح والضعيف، ليست هذه الكتب التي تخرج فتقول هذا الحديث أخرجه الترمذي أو أحمد أو النسائي أو مالك أو ما إلى ذلك. هذا لا يكفي في تخريج الحديث. إذا معرفة مصدر الحديث غير كافية في الحكم على الحديث. عندما يقول هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث مثلا عبد الله بن مسعود، هذا لا يكفي، يبقى هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ صحيح أم ضعيف؟ ولو كان صحيحا أو لو كان ضعيفا، إن كانت عندك أهلية فلتعرف لماذا كان صحيحا أو لماذا كان حسنا، لماذا سفل نزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، وإن كان ضعيفا ما هي العلة التي أصابته ليصير بها ضعيفا. هذا كله لابد، ده كله داخل في نطاق دراسة النص حتى يكون النص صحيحا. طيب صح النص نعمل إيه بقى؟ نعمل حاجتين، إما أن نفهمه مع غيره وإما أن نستنبط منه. نفهمه مع غيره، لكي تكون الأحاديث نسقا واحدا، لكي تكون الأحاديث طبقا واحدا، أو نستنبط منه، نستدل به على الحكم، نستدل به على الحكم. إذن هاتان الطريقتان وهاتان النظرتان لا يمكن لنا أن نقوم بهما إلا بعد الإطمئنان على إيه؟ على إيه؟ ها؟ صحة الحديث. ولذلك كانوا يقولون ثبت العرش ثم انقش عليه، ثبت العرش ثم انقش عليه. دي مسألة حتى في الأمور العادية بتاعتنا، إن لو في هناك سطح غير ثابت هل تستطيع أن تكتب عليه؟ لو السطح ده بيقعد يترجى يتهز جامد كده، هل تستطيع أن تكتب عليه؟ ولو كانت الكتابة ستكون الكتابة ركيكة ضعيفة، لكن إذا كان السطح ثابتا فإنك تستطيع أن تكتب عليه. هكذا يكون التعامل مع الأخبار، وهذا الأمر يحتاج إلى بسط، ولكن فيما قلته كفاية. فالحق كما قلت لكم من عند الله عز وجل. اثنين، أن الحق لا اضطراب فيه، أن الحق لا اضطراب فيه. إذن هاتان صفتان ضروريتان للحق. طب الحق ده هو، الحق ده نعمل فيه إيه؟ بعد أن تعرفه لابد أن تحبه وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تتحمس له. التحمس له لماذا؟ التحمس لأنك تعتقد صحته وتعتقد صدقه وتعتقد أن الديانة في التحمس له وفي نشره، إن دينك يكون في التحمس له وفي نشره. يسمى هذا التحمس تعصب أو لا يسمى تعصب، لا تهمنا هذه التسميات. يبقى احنا عاوزين في الحق ده ونعرفه، وبعدين نحبه، وبعدين نعمل به، وبعدين ندعو له، وبعدين نتحمس في نشره، نتحمس في نشره. الحماسة عاطفة القلب في جملة واحدة. ما هي الحماسة؟ الحماسة هي عاطفة القلب، ليست الحماسة الجعجعة. الحماسة ليست الجعجعة، وليست الحماسة الصياحات والرطانة، ولكن الحماسة هي إيه؟ هي عاطفة القلب. القلب يجيش بما فيه فينضح على الظاهر، فينضح على الظاهر. ولذلك مثلا يمكن أن يكون الإنسان هادئا ولكنه يتحمس لأمر ما فيكون كالأسد. لا نقول أنه في ذلك الوضع رجل أهوج أو رجل متوتر، لا، ولكنها عاطفة القلب التي تدفعه وتهيجه وتهزه وتؤزه إلى الخير. طيب، وما سوى الحق لا ينبغي للإنسان أن يبذل هذه الأشياء. إذا المعرفة والحب والعمل والدعوة والحماسة دي كلها تكون الحق. طب أي حاجة ليست حقا نبذل لها هذه الأشياء؟ لو حاجة أنا شكك فيها، أو حاجة يعني لن تكون سببا في دخول الجنة، أو حاجة يعني ممكنة أو محتملة، ما هو الإمكان والاحتمال معناها ليست حقا، لأن الحق معناه في اللغة الأمر الثابت الجازم الذي لا يتردد ولا ينقض. ده الحق. إذا الحق اللي هو الأمر الثابت، لما نقول الله الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أيوة نعم الله حق، لأن الله تعالى إذا وعد وعدا لم يخلف. لما نقول الجنة حق والنار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، الساعة حق، البعث حق، إذن هذا كله حق. حق ليه؟ لأنه ثابت لا تردد فيه. لما نقول القرآن حق، نعم القرآن حق، لماذا؟ لأنه ثابت عن الله عز وجل، ثابت في نفسه لا تردد فيه ولا تناقض. إذن هذا كله حق. فأيما قول ثبت عن الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من جملة الحق الذي ينبغي أن أعرفه. اثنين، أنا أحبه. ثلاثة، أعمل به. أربعة، أدعو إليه. خمسة، الحماسة. إذن دي كلها حاجات مطلوبة. طيب، العلم، العلم والعمل، العلم والعمل به، العلم والحب والعمل به داخل، داخل في مسمى العلم أو الفهم الدقيق. الإنسان يكون عنده علم دقيق أو فهم دقيق. طيب، هل هناك شيء غير الحق يجب أن أصرف إليه هذه الأمور؟ الجواب لا، لا. يعني حتى قول الإمام، حتى قول الأئمة ذات نفسهم لا يكون الأمر معهم كهذه النصوص. يعني مثلا لما يقول أبو حنيفة قول أو الشافعي قول أو الإمام أحمد قول أو الإمام مالك قول، كلهم أئمة أجلة، نتقرب إلى الله تعالى بحبهم، نتقرب إلى الله تعالى بحبهم، لكن أقوالهم ليست نصوصا، أقوالهم ليست إيه؟ نصوصا. ولذلك لما سنهوري باشا سامحه الله طلبوا منه جمع قوانين لهذه البلاد، إيه اللي عمله سنهوري؟ أتى إلى القوانين الأجنبية الفرنسية بالذات فسطى عليها ولفق منها القانون المدني والجنائي المصري. إذن القانون المدني والقانون الجنائي المصري هذه قوانين فرنسية في أصلها، جمعها هذا الرجل الذي يسمونه أبو القانون، أوحى إليه بها الشيطان مبتعدا بها عن الله عز وجل، وأنكر عليه علماء عصره، ولكنها فرضت عليهم فرضا، وذلك في زمن في نهاية الاحتلال الإنجليزي وبداية الثورة المباركة كما يقولون. والجزء المتعلق بالقانون الشرعي، بالقانون الشرعي اللي هي المواريث وأحكام الأسرة، نحن نقول القانون الشرعي المواريث وأحكام الأسرة، هذا الجزء الشرعي استمده من أقوال العلماء، لم يستمده من النصوص الشرعية، وإنما استمده منين؟ من نصوص العلماء، فأنزل نصوص العلماء منزلة الشرع الحنيف، فأصاب وأخطأ، فأصاب وأخطأ. حتى الجزء التشريعي في القانون، هذا الجزء التشريعي يحتاج إلى نظرة من خلال النصوص الشرعية، من خلال النصوص الشرعية. ولذلك يمكن أن نقول بأن هذا يمثل شرعا مؤولا. إذا ما يحكم به في أحكام الأسرة والمواريث بالقانون المصري هذا من جملة الشرع المؤول، ليس من جملة الشرع المنزل. إذا الشرع المنزل هو الحق، الشرع المنزل هو الحق الذي ينبغي أن نجتهد في معرفته وفي حبه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الحماسة العاطفة القلبية الكياشة في طلب هذا الحق، وما سواه كائنا ما كان هذا القول لا ينبغي أن يصرف له ما يصرف للنص الشرعي الكريم. إذا علمت ذلك فاعلم أن ما يحدث بين المتنازعين إنما هو من جملة، من جملة المخالفة، من جملة المخالفة. أي اثنين بينهم نزاع، أي اثنين بينهم نزاع، هذا النزاع ما سببه؟ إذا كان سببه النص فالنص لا يدعو إلى النزاع، وإنما يدعو إلى ماذا؟ إلى الاجتماع. إن كان سببه الفهم، يعني يمكن أن يكون النزاع بسبب الفهم، فلا بأس أن يتحاكموا إلى من يفهمهم ذلك النص ليحسم مادة النزاع. أما إذا كان النزاع منشأه الهوى، يعني أحد الاثنين عنده هوى، مش شرط الاثنين، ممكن واحد متجرد والثاني عنده هوى، فيقع النزاع. يبقى ليس من شرط النزاع إن الهوى يصيب الاثنين، ممكن واحد متسنن على الجدة والثاني على الهوى فيقع النزاع. واحد يقول خلاص احنا اخوات برضه مفيش مشكلة، لا في مشكلة، يبقى أحدهما متحكم بالهوى والثاني متجرد عن الهوى. إذن وقع النزاع بسبب الايه؟ الهوى، واحد مستمسك به وواحد ايه؟ متجرد عنه، إذن يقع النزاع أيضا، يقع النزاع. إذن سبب من أعظم أسباب النزاع أن الناس لا تستمسك بالحق، ولو استمسك الناس جميعا بالحق ما وقع النزاع، ما وقع النزاع. تقول لي طب الصحابة اختلفوا فيما بينهم وحصل بينهم حروب وقتال، أيوة نعم، ما سبب هذه الحروب وما سبب هذا القتال؟ ما سبب؟ هو الفهم، هو فهم الحق، إن كل واحد ظن أن ما عليه هو الحق المحض الذي يدل عليه الشرع، وكلهم صحابة أجلة كانوا يريدون الخير ويريدون الوصول إليه ويريدون نصرته، فأوداهم ذلك إلى ما وصلوا إليه، ولذلك كلهم مأجور. الصحابة حتى فيما وقع بينهم كلهم مأجور، كلهم مأجور. ليه؟ لأنهم كانوا يريدون الإيه؟ الحق، كانوا يريدون الحق. فمنهم من أصاب الحق، ومنهم من أخطأه الحق، ومنهم من أخطأه الحق، مش منهم من أخطأ الحق، ومنهم من أخطأه الحق. الذي أصاب له أجران، أجر الاجتهاد اثنين، الأجر الثاني أجر الإصابة. طيب والذي أخطأه الحق له أجر واحد، هو أجر الاجتهاد، وهذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. تقول لي يمكن برضك لأي اثنين متنازعين يكون حالهم كحال الصحابة؟ يمكن إن أي اثنين متنازعين يبقى حالهم كحال الصحابة كلهم مأجور؟ نعم، إذا كانت عندهم النوايا الصادقة، إذا كانت عندهم النوايا الصادقة وعندهم من أدوات الفهم وأسباب الاجتهاد ما يصلون به إلى الحق فأخطأهم الحق. ولقاء صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، لم يقل إذا اجتهد الصحابة، ولكن قال إذا اجتهد ليه الحاكم. فأيما مسلم توفرت عنده أسباب وأدوات النظر والاجتهاد اللي به يستطيع الوصول إلى الحق مع التجرد وعدم اتباع الهوى، فلم يصل إلى الحق بل أخطاه الحق، فهذا له أجر واحد. ليبقى عند نزاعنا نحن عندما نتنازع، نحن يا ترى هل نحن نتنازع من أجل الوصول إلى الحق؟ ربما يهم الشيطان أحدكم أنه باحث عن الحق وأن ذلك النزاع من أجل الوصول إلى الحق، ربما. طيب ما هي الأدوات التي حصلتموها كي تنظروا بها إلى النصوص لتعرفوا الحق؟ ما هي الأدوات؟ ما هي الأدوات؟ لعل بعضنا لا يكاد أن يعرف مثلا سيرة أي صحابي، لعل بعض هؤلاء المتنازعين لا يعرف شيئا في أصول الفقه، ولا يعرف شيئا في مبادئ اللغة، ولو أتيت له بجملة قدم خبرها على مبتدئها ما عرف أين المبتدأ ولا أين الخبر، ثم بعد ذلك يقول نحن نتنازع من أجل الوصول إلى الحق، ينفع؟ سبحان الله. لا يعرف مواطن الافتراق التي افترق فيها المتقدمون في العلم، ولا مواطن الاجتماع التي أجمعوا فيها أمره، لا مواطن الاجتماع الإجماع ولا مواطن الافتراق الاختلاف، لا عارف دية ولا عارف دية. يبقى كيف يصل الحق؟ كيف يصل الحق؟ لو سمع آية من القرآن ما استطاع أن يفهمها، لابد أن يقدم واسطة في فهمها، سبحان الله. ثم بعد هذا كله يقول نحن نتحارش ونتهارش من أجل الوصول إلى الإيه؟ إلى الحق. إذا الكلام ده صدق ولا دعوة؟ دعوة، دعوة ليس بصدق، لأنه لو كان صادقا لاجتهد في طلب العلم الذي به يحصل الأدوات وبه يكون النظر، ولكنه ترك ذلك ليجتهد فيما دونه، ليجتهد فيما دونه. إذا أول شيء في المتنازعين لابد أن يكون التنازع في الحق، ماشي الحال، حتى يكون مأجورا. طب يا سيدنا لأنه أجر أجرين، يبقى أجر حتى على الأقل إيه؟ أجر واحد. إذا لابد يكون عندي صدق، لابد يكون عندي تجرد، تجرد يعني ما يكونش في هوى، لابد يكون عندي حب للحق والوصول للحق. ثم إذا اختلفت حسبي يا رب، لو أعلم يعني طريقا أهدى مما أنا عليه لسلكته، ولكن هذا حظي من الجهد وحظي من العلم، فإن كان خيرا فمنك، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وبسبب ذنبي، وإني أستغفرك وأتوب إليك. ده حتى لو أخطأه الحق ومات على خطأ هو معذور عند الله تعالى، بيقول يا رب ده أخري، ده أخري يا رب ومش عارف ألا ده، فإن كان خيرا يبقى منك يا رب، وإذا كان غير ذلك يبقى مني وأستغفر الله. إذن هذا مثاب عند الله تعالى، معذور عند الله حتى ولو أخطأ. ولذلك ابن دقيق العيد عليه رحمة الله جمع المواطن التي زل فيها الأئمة وقال لا يجوز نسبة هذه الأخطاء للأئمة، سبحان الله، قال لا يجوز نسبة هذه الأخطاء للأئمة. لماذا؟ لأن الأئمة كلهم لم يكن قصدهم مخالفة الحق، كل أئمة كلهم لم يكن قصد الأئمة مخالفة الحق، وإنما كان قصد الأئمة البحث عن الحق، البحث عن الحق. فربما لم يصب أحدهم في أمر فأخطأه الحق في هذه المسألة، فهل يجوز في هذه المسألة أن نسند هذا القول هذا الإمام؟ الإمام قال لا يجوز، وكل مسألة لم يقل الإمام فيها بالحديث فلا يجوز نسبة هذا القول للإمام إلا على وجه الاعتبار وتصوير المسائل. يعني على وجه الاعتبار عشان نعتبر في قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، إذا معناه إمام كبير جدا وجهبة ما شاء الله لو قتل بالله وبحر لا شاطئ له وكذا لا قعر له، لكن برضك إيه؟ غابت عنه أمور، وهذا مصداق قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. وقال الإمام الشافعي ما من بشر إلا تعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. تعزب يعني إيه؟ تغيب، يبقى كل إنسان بتغيب عنه إيه؟ سنة. طب الأمر الذي غاب عني فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيه بخلاف السنة وأنا جاهل لا أعلم، وأنا جاهل بقوله أنا جاهل لا أعلم، بس بقول يا رب لو في حاجة أحسن من اللي قلته اهديني إليها وصيرني إليها فإني لا أعلم إلا ما ذكرت. هذا يكون معذورا عند الله تعالى، يكون معذور عند الله. يبقى الإنسان يا أخواننا يكون متجرد، يكون متجرد، وحيثما كان النص دائرا فإنه يدور معه، يدور معه. إذن دي أول مسألة، دي أول مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة خطيرة جدا، احرص على ما ينفعك، ودائما أنا بنصح بهذه النصيحة، احرص على ما ينفعك، أي حاجة تنتفع بها تحرص عليه، وما لا ينفعك القيه وراء ظهرك، ما لا ينفعك القه وراء ظهرك ولا تبالي ولا تبالي. يعني الرجل يجعل كل همه أن ينتصر لقوله، هذا ظالم لنفسه. تطلع مين عشان تنتصر لقولك؟ انت اعرض ما عندك خلاص، هو صدقه ما صدقوش، عمل بيه ما عملش بيه، انتهت القصة خلاص. لكن لا تأطره على قولك أطرا، لا تأطره على قولك أطرا، اعرض ما عندك، ادعو إلى الله عز وجل بيسر وسهولة ورفق ورفق، ثم بعد ذلك الهداية من عند الله عز وجل. فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، سبحان الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله، فمسألة الهداية ليست إليك، ومسألة القبول ليست إليك، فالقبول والهداية من عند الله عز وجل، والله تعالى مالكها مالكها، سبحان الله. إذا دي مسائل قلبية، واحد قلبه بيريد فلان، خلاص هتعمل له إيه؟ هتعمل له إيه الراجل ده؟ كل ما تقول له مش قبل كلامك خلاص، يبقى أنت قلت اللي عندك وانتهت القصة. لكن ما تأجروش وتأطروش، لا تأطره قطرا، لا تأطره أطرا، يعني لا تحمله حملا، ولكن أفرغ له ما في إنائك، مش عاوز يشرب مع أنه ما شرب. الله، راجل عطشان قلت له طب انا معايا القلة هي، اتفضل اشرب، جيب له الميه، قال لك لا مش عاوز الميه بتاعتك دي، خلاص متشكرين قوي سلام عليكم وتمشي، لكن لابد تشرب، فمش خد نديله جوزين اقلام، بعد كده نديله بالرصيه بنيه. الله يا اخي وبالعافيه، امر عجيب جدا في دين الله عز وجل، يحتاج ذلك الامر. احرص على ما ينفعك، ما ينفعك أن تبلغه دين الله، دي اللي ينفعك. قبل أم لم يقبل، هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، فاحرص على ما ينفعك. المجلس ده هو أي انتفع به، أي انتفع به، إذا أحضره. الرجل ده هو لما بحضر له بستفيد منه، أيوه إذا أحضر له. طيب الكتاب ده هو لو قرأته أنتفع به، أيوه إذا أقرأه. طب الرجل ده عاوزني في موضوع، إيه يا ترى الموضوع ده؟ رأس الموضوع إذا ما نسميه رأس الموضوع إيه؟ رأس الموضوع مثلا إن في هناك واحد قال كلام شديد جدا على واحد، وإحنا عاوزين نقعد قعدة علشان نحقق في الكلام ده ونشوف أصل فرع. لا يا حبيب قلبي، ابعد عني، روحوا بعيدوا عني بقى، وحققوا براحتكم واعملوا براحتكم، لان احنا مش فاضيين للايه؟ للقصص ديت. خد بالك ازاي؟ مش فاضيين. انت قلت كذا، لا انا ما قلت، لا انت قلت كذا بس انت كم، لا انا لما قلت كذا كان قصدي كذا عشان كذا، لا انت كذا انا مش كذا بس انت الله. طب في بقى الحق بين الاثنين، انت هتتفرج على الاثنين وقاعدين يعملوا الكلام ده مع بعض، يا ترى ده ولا ده؟ ده ولا ده؟ طب انت لو حكمت لده يبقى انت اخطأت، ولا حكمت لده يبقى انت اخطأت، ولو حكمت ان الاثنين انتوا اثنين اخوات وكويسين وخالد مش عارف ايه يبقى انت ميعت، ولو انت ما حكمتش خالص يبقى انت قصرت، يبقى انت في كل مواطن ايه؟ يبقى انت في كل مواطن غلطان. يبقى مثل هذه المواطن تحضرها؟ لا، تخلع منها. يبقى تكون خفيف كده، قول لهم ربنا يوفقكم تخوات وعير الكلام ده قوت، وانا مش فاضي المسائل ديت، وبحثوا عن غيري يحلوا كل القصه دي، وتقوم خالع. ان هذا الامر لن ينفعك، لا يقربك لربنا ولا ستستفيد منه حسنه، وفي الوقت نفسه برك هذا الوقت ممكن ساعه ساعتين ثلاثه يمكن ان يستغل فيما هو خير. انا ممكن في ساعه ديت اروح الطوارئ أزور 50 مريض، تصور بقى 50 مريض، وكل مريض ترقيه وتديله دعوة، أيها أولى؟ أيها أولى؟ أه بقى لو جم مثلا كان فيه بعض المال وكل مريض يديت له 10 جنيه و20 جنيه، ما شاء الله، أيها أولى ساعة أزور فيها 50 مريض، ولا ساعة نقعد نعمل فيها زي جوز الديوك؟ أيها أولى؟ مما لا شك عندما أستفيد من وقتي هذا أسد وهذا أولى. إذن هناك أمران، هناك أمران. الأمر الأول، الأمر الأول ضابط في النزاع، أن النزاع لا يكون إلا فيما ينبغي، لا يكون إلا فيما ينبغي. ويسعنا في كل نزاع ما وسع السلف، ما وسع السلف. فإذا كنت باحثا عن الحق مرتبطا به، فإن الطريق سيكون سهلا ميسورا مضيئا. ماشي الحال يا إخواني؟ النقطة الثانية، احرص على ما ينفعك في العمل وفي الوقت وفي القول. إذا استفدت من هاتين النقطتين بإذن الله تعالى نكون قد قضينا على أمر عظيم. طيب، إذا قيل لك إن فلان بيقول كذا 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 كذا، يعني فلان بيقول على الشيخ الفلاني صفته نعت ونعت وصفته صفته نعت، تعمل إيه؟ ده سؤال بسألكم، الجواب من يجيبني؟ من يجيبني؟ هل جواب أقول هذا يعني يعني خروج على المألوف وخروج على الأدب، ودول ناس صفتهم ونعتهم ودول كذا ودول كذا؟ ده إجابة. إجابة تانية، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، تسكت. أخذ بالك إزاي؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية ونسكت دائما. أفضل حاجة الأقوال المجملة الصغيرة الميسورة. يبقى واحد بينقل لك كلام حاسس انه بينقل لك يعني ايه جبل المقطم، نيلونك المنصوره، حاسس ان هو مساله كبيره جدا مهوله، مساله تندق فيها اعناق وتسيل فيها دماء، انت تقوم مهوها له بجمله صغيره جدا، غفر الله له ولهم. يا شيخ هم بيشتموك بيقولوا عليك كذا وكذا وكذا وكذا، والإخوة جزاهم الله خيرا اجتمعوا في هذا المكان ودافعوا وعملوا ايه؟ حد قال لكم دفعهم؟ ما فيش. انا بقول من هذا المكان، من قال علي ما قال فانا مسامحه، ولا اريد لاحد ان يدفع عني شيئا، مفيش حد يدفع عني ابدا. بقول من هذا المكان لا احد يدفع عني شيئا. يعني لو قالوا ان احمد النقيب ده هو اللي طلب من جورج بوش وامر جورج بوش انه يضرب الفالوجه ويدخل العراق وافغانستان، برضه حد يدافع عنه؟ مش حد يدافع عنا خالص. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ياما في هناك ناس من الإخوة بعضهم فضل الله عز وجل لا زال موجودا، كان يجي لي يقول لي سامح يا أخي مسامح، فأنت عارف أن سامح بدون ما غير ما أعرف أنا مسامحك. الحاجات ديت أفضل ما تقول له طب قول لي في إيه اللي حصل منك؟ والله أنا حصل مني كذا وكذا وكذا. هيفضل طول حياته زعلان وقلقان منك، لان انت عرفت ايه الحاجه اللي كان قالها عليك. لكن افضل حاجه كن سهلا مع الناس، كن سهلا مع الناس. انا اخطات فيك خلاص، غفر الله لي ولك. شوف سيدنا يوسف اخواته عملوا في ايه؟ اخذوه، اولا كذبوا على ابيه، خليه يجي معانا يلعب معانا ويتفسح ويرتع في الصحراء، ابوهم يقول لهم. والعجيب ان ابوهم هو اللي قال لهم الايه الفكره، يعني فكرة الذئب ديت ما كانتش موجودة في دماغهم خالص، ده كانوا مختلفين. نعمل في ايه؟ نرميه في البير، طيب نقتله، طب نعمل ايه؟ كانوا مختلفين. مسألة الذئب ديت لم تكن واردة أبدا في أذهانهم. مين اللي قال لهم مسألة الذئب؟ أبوهم. قالوا إني خافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه ايه؟ غافلون. قال ايوه ديت الايه؟ الضلة بتاعتنا دي، الفكرة بتاعتنا، سبحان الله. وبالفعل خلعوا القميص بتاعه، يا سلام، يا له من ذئب رحيم. وراحوا غمطينه في الدم وجه عيطوا بقى بالليل، خد بالك ازاي؟ الديب اكل اخونا، شاف القميص، اتلاقى قميص بتمامه وكماله، خد بالك ازاي؟ فعلم انهم كاذبون. ولكن يعمل لهم ايه؟ هيعمل لهم ايه؟ دي برضك من اخلاق الانبياء، هم كذابين. بس اللي حصل حصل، قعد يبكي على يوسف حتى ذهب بصره. شوف شوف، يعني من اعظم الاشياء واصعبها على النفس ان تفقد ولدك وانت لا تدري اين مكانه. يعني ابنك لو انضرب بعربيه واتقتل قدامك خلاص، انت بتقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وانتهت القصه على كده. وتروح تتسلم. لكن ابنك ضاع ما انتش عارف اين ذهب. طبعا الاباء طبعا انتم معظمكم شباب مش عارف يعني مساله الابوه. الاب عنده ابنه يتقطع حتت بس قدامه او على الاقل يشوف جثته خلاص يستريح ان ده ابنه انتهت القصه. لكن ابنه يفقد مش عارف فين مكانه، ده نار. ولذلك فضل ابو يوسف يبكي يوسف الى ان ذهب بصره. قصه يوسف دي فيها فوائد جميله جدا، فوائد تربويه وسلوكيه واجتماعيه يعني نادره نادره. ولكن احنا كعادتنا في القران بنقرا القران بنهزه كده كما يهز الشعر، بنقرا كده قراءه الجرايد كده. طيب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كان من امره وقدره ان جدات سياره، قال واحد منهم يلا روح هات لنا شويه ميه من البئر، حط الجردل، طلع الجردل اتلاقى في ايه؟ غلام وضيء. ايه ده؟ غلام وضيء جدا. ولكن لانهم ليسوا من اهل هذه التجاره، مش بتوع عبيد، فشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، مش عارفين قيمته. زي ما يكون مثلا واحد حرامي وسرق مثلا موتوسيكل ثمنه 30,000 جنيه، يروح يبيعه مثلا ب 300 جنيه، مش عارف قيمته. مش عارف قيمته. طيب ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الذي اشتراه عزيز مصر. يتربى في قصر عزيز مصر، ويحدث ما يحدث بينه وبين امراه العزيز وينتهي امره الى السجن. وبعدين في السجن يكون ورعا تقيا، كل جماع المساجين يعرفوا سيدنا يوسف. يعرفوه بحاجتين، علمه واحسانه. دي الحاجتين اللي عرف بهما يوسف في السجن، العلم والاحسان. يرحمكم الله. والعلم والاحسان دولت مجموعين في كلمه واحده، ليه يا اخواني؟ مين يعرف؟ طيب ما احنا قلنا العلم والاحسان الاثنين دولت ممكن يجمعهم في كلمه واحده، هي كلمه ما احنا قلنا العلم والاحسان يجمعان في جمله واحده او في كلمه واحده، كلمه ها؟ القدوه. القدوه كان قدوه لكل المساجين. المساجين اللي داخل مظلوم واللي داخل عشان يعمل عقوبه واللي داخل، والمسجون ده مقطوع عن زوجته عن اولاده عن اسرته، مقطوع عن ماله عن مصالحه، قرفان وزهقان، واخد بالك ازاي؟ فهذا السجين المكروب لا ينفذ كربه الا من؟ الا صاحب قدوه. الا صاحب قدوه. يبقى معنى ذلك ان المساجين كلهم كانوا بيحبوا مين؟ سيدنا يوسف. يتقربوا اليه ويقعدوا معاه يسالوه يستفتوه وهكذا. طيب وكان من جمله السائلين قصه اللذين دخل معه السجن، ودخل معه السجن فتيان، القصه بتمامها. وانتهى الامر الى ان صار يوسف هو عزيز مصر. يا سبحان ربي العظيم. من عبد لا قيمه له. دخلوا السجن يوم داخل السجن، اضربوه يضربوه، لا قيمه له. الى ايه؟ الى عزيز مصر، يعني صاحب الامر والنهي في مصر. سبحان الله. في التوقيت ده بقى دخل اخوته عليا. طبعا عنده بقى الجيوش وعنده العبيد وعنده بالامر بيامر وينهى بقى. اخوته بقى داخلين هدومهم مقطعه وحالتهم حاله بقى. داخلين جايين بقى من سفر بعيد، جايين من بلاد الشام. جايين من بلاد الشام داخلين مصر. سفر بقى وعثاء السفر وما الى ذلك. دخلوا علي فعرفاهم وهم له ايه؟ منكرون. الى انتهى السياق. أئنك لأنت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر فان ذلك ايه؟ فان الله لا يضيع اجر المحسنين. طيب في نهايه الامر قالوا ايه؟ لما طلبوا المسامحه قالوا له ايه؟ قالوا لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فارق بين المخطئ والخاطئ. الخاطئ هو الذي يتعمد المخالفة، ده الخاطئ الذي يتعمد. أما الذي يبغي الخير فيخطئه الخير فهذا مخطئ. ولذلك قال الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولا مخطئين؟ خاطئين. ولكن في الحاكم الذي يبحث عن الحق فيخطئه، قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. طيب، اسم الفاعل من أخطأ إيه؟ مخطئ، مش خاطئ، مخطئ. يبقى اسم الفاعل من أخطأ مخطئ. أما خطأ اسم الفاعل منها إيه؟ خاطئ. خطأ فيه التعمد، أما أخطأ فيه التجاوز، ماشي، تجاوز الحق وهو يبحث عنه. إذن فارق بين أخطأ ومخطئ. فما كان من يوسف عندما قالوا إنا كنا خاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما رأيكم في قول يوسف بعد كم سنة؟ شوفهم، نزع من أبويه، رمي في البئر، بيع عبدا رقيقا يخدم في بيوت الناس، بعد ذلك صار في السجن، صار في السجن، ثم بعد ذلك صار بعيدا عن وطنه، ده كلها. وبعدين بعد كده، بعد السنين دي كلها، كم سنة الله أعلم، 20-25 سنة، بعد السنين دي كلها يقول لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لماذا نقول مثل يوسف؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به المشركون؟ قتلوا من أصحابه، وعذبوا أصحابه، وهجروهم، وآذوهم، وحاربوهم، وحملة إعلامية ضخمة، الصابئون، الصابئون، ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، ده كله المشركين عملوه على مدار كم سنة؟ على مدار السنين، 9 سنين في المدينة و13 سنة، يبقى كم سنة؟ 22 سنة، 22 سنة، أو 21 سنة، على قول فتح مكة كان في سنة 8. طيب، 21 سنة من البلاء، ولما تمكن من رقابهم في فتح مكة عمل فيهم إيه؟ رحمهم وسمحهم ولا قطع رقابهم؟ كل أهل مكة تحت رجليه، اللي كانوا أول امبارح بيحاربوه بالسيوف دلوقتي تحت رجليه كمشانين ومنتظرين أن يمر السيف على رقابه. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، عفى عنهم، بل من كم من المسامحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن. أما للناس كلها، ودخل مكة ب10,000 صحابي يأكلون اليابس والأخضر، ومع ذلك لما واحد من الصحابة بقى إيه؟ يعني أخذته الحمية، قال: اليوم يوم الملحمة، النهاردة ده يوم الملحمة بقى، هندبحهم النهاردة، هنقضي عليهم اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم عزله من إمرته وأسندها إلى غيره، ولكنه قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم ليه؟ المرحمة. الله أكبر، جيش وداخل البلد بقى اللي هي إيه؟ طردته، ننتقم منهم بقى، نقطوا مرقبتهم، لا، اليوم يوم ليه؟ المرحمة، الرحمة جميلة جدا. ولذلك قال الله عجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. شوف الأدب الجميل، وشوف الرحمة الإسلامية، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يا سلام، القرآن ده جميل جدا، ولو إن الناس تعمل بالقرآن لهدأت أمورهم ولانت حياتهم واستقرت أحوالهم، ولكن دائما نأبى إلا مخالفة الذكر الحكيم. يبقى الإنسان يحرص على ما ينفعه، وأي شيء لا ينفعه لا يهتم به، لا يهتم به، لا تبالي، لا تبالي. فهذان أمران يعني أنصح نفسي بهما: الأمر الأول أن تكون باحثا عن الحق، على الحق، معذرة، أن تكون باحثا على الحق، فإذا بحثت عنه فعرفته فعليك أن تحبه، وعليك أن تعمل به، وعليك أن تدعو إليه، وعليك أن تتحمس له، أن تتحمس له. وإن وقع نزاع في هذا الحق فانظر، فانظر هل أنت متجرد أم لا، فإن كنت متجردا فاحمد ربك، وإن كنت غير متجرد فاحبس نفسك ولا تتمادى، ولا تتمادى. ثم هل عندك معك من أدوات النظر في الحق والبحث عنه ما يؤهلك لذلك أم لا؟ فإن كان عندك من الأدوات فاحمد ربك، وإلا فاجتهد في تحصيلها. النقطة الثانية: احرص على ما ينفعك، فإن الآجال قصيرة وإن الأعمار مقدرة، فلا ينبغي أن تموتن وأنت مقصر في جنب الله ومقصر في دين الله. كل شيء لا يترتب عليه فائدة إلقيه خلف ظهرك، إلقيه خلف ظهرك، ولا تبالي، ولا تبالي. ولو ظن بعض الناس أنهم قد خسروا الجولة، إن احنا كده فرطنا كده في الحقوق وضيعنا وخلاص تتكلم علينا وخلينا وخلينا، دع المتكلم يتكلم. النار عندما تنظر إليها من بعد تراها نارا عظيمة يأكل بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا. شيل لأ، اترك النار حتى يأكل بعضها بعضا. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ ستخمر. طيب لو احنا كل شوية رمينا عود قش، اللي يحصل في النار؟ تشتعل، ما تنطفاش، ما تنطفاش. هناك مشاكل هنا في المنصورة لو تكلمت فيها كلمة واحدة لاتخذت المنصورة نيرانا لا تهدو أبدا. لو كلمت فيها كلمة واحدة كالدنيا اشعللت، فالتزمت الصمت التام. والإنسان ممكن يشتم ووائل غير ذلك ولا تبال، أنت الكسبان. ما اللي بيشتمك أو بيتهكم عليك أو بيسخر منك، أنت تأخذ من حسناته، مش كده؟ مش تأخذ من حسناته؟ إذا من المستفيد، هو ولا أنت؟ أنت المستفيد. هو طبعا بيوسع صدره وحاس طالما أنت بتردش يبقى أنت ضعيف، وبيديلك 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 وأنت ولا أنت هنا. ياخد بالك إزاي؟ أنت بالفعل كرات بينزل على ظهرك يؤلمك، ولكن لا تبالي به. العاقبة تكون لمن؟ بإذن الله تعالى: والعاقبة للتقوى، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نيجي يوم القيامة احنا نتنقف امام الله عز وجل، اقول يا رب هذا الرجل سبني وشتمني ونالني وفعل كذا وكذا ولم ارد عليه. طبعا ربنا عز وجل يعلم. طيب ربنا يرضى بهذا الظلم؟ لا يرضى بهذا الظلم. خلاص خذ من حسنات الرجل ده، ناخذ من حسناته بقى، ونحن في حاجة الى حسنة واحدة. فالشاطر يجتهد في سبنا، خبالك ازاي؟ ده الشاطر. ولذلك من رأى احدا يسب، يسب اي مسلم يدفع عنه، بس انا بالذات لا اريد من اي مسلم ان يدفع عني ابدا، لا اريد من اي مسلم ان يدفع عني ابدا. لو قالوا انا خارج من الملة ربنا يهديه، ضايق صليب ربنا يهديه، هو اللي دبر قوات الحلفاء تجتاح العراق وبارك ربنا يهديه، ولا احد يدفع. عشان خاطر دي مرحلة حساسة لابد أن نخرج منها. هناك مكائد داخلية، مش هقولك مكائد خارجية بقى ونقعد نمخخ، لا لا، في هناك دسائس وأنا أعلمها تماما وأعرف أين تذهب ومن أين تنشأ. لابد أن تمر هذه الدسائس، لن تمر إلا إذا التزمنا جانبا، احرص على ما ينفعك. حفظ قرآن تعلم تجويده، تعلم تجويده تعلم قراءاته. مش حفظ قرآن يبقى تحفظ قرآن، حفظ خمس أجزاء خليهم عشر أجزاء، عشر خليهم عشرين جزء. حفظ القرآن كله وتجويده عليك بالحديث، احفظ البخاري احفظ مسلم، حفظتهم احفظ بعد كده موطأ مالك، حفظته عليك كده بابن الجارود، حفظته عليك بعد ذلك مسلم الشافعي، حفظته عليك بسنن النسائي، فمن أقوى السنن بعد الصحيحين. طيب خلصت الحديث كلها، أنت عارف حاجة في اللغة؟ لا مش عارف. طب يدرس لغة يا سيد، اشغل نفسك بما ايه؟ بما ينفعك. واحد فيه وقت؟ مفيش وقت، مفيش اي حاجه خالص. كن ذكارا لله، قول النهارده ان شاء الله بينه وبين نفسك كده، قول سبحان الله وبحمده مثلا كم مره، استغفر الله النهارده كم مره، اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. بلك النهارده هعمل جوله في الملاجئ. انت انا لما تروح الملاجئ اول ما تخش، العيال الصغيرين عمر اولادنا والله العظيم انسان بيبكي، عيال صغيرين حرموا من ابائهم، فين ابائهم؟ الله اعلم. تتلاقي اللي بيشعبط على رقبتك واللي على كتفك واللي حاطط ايده في جيبك، واخد بالك ازاي؟ واللي كذا. العيال ديت لما يشوفوا الملتحين السنيين هم اللي بيروحوا لهم، هم اللي بيروحوا لهم بيزوروهم يجيبوا لهم هدايا، نحفظهم قرآن، تعالوا يا أولاد كده، يلا مين حافظ؟ قل والله أحد. عيال في عندهم 8 سنين و9 سنين و10 سنين مش حافظين حاجة في القرآن، نحفظهم القرآن، نعلمهم الإسلام. بدل ما النصارى عبدة الصليب يروحوا لهم يقول لهم إن الأب ليسوع نظر إليكم ويقول لكم الهدايا ديت من عنده ويوزعوا عليهم هدايا. يسوع إيه ونيلت إيه؟ ألسنا نحن أولى أولى إن إحنا نذهب للملاجئ ديت ونعلم العيال الصلاة ونعلمهم التوحيد؟ عيال ليس لهم آباء، إذا الديانة بتاعتهم مش عارفين، الدين بتاعهم على حسب إيه؟ ما يغلب عليه. ممكن يطلع من الملجأ نصراني، يطلع من الملجأ مسلم، يطلع من الملجأ وثني حتى. طب لماذا؟ لا نرى هؤلاء الشباب الصغيرين دول، العيال الصغيرين دول. ما دي سبل كثيرة، هي من سبل الخير. لماذا مثلا انت دلوقتي طالب في كلية طب، هات العيال بتوع الإعدادي واخد بالك ازاي اشرح لهم علوم، طالب في كلية التربية قسم انجليزي هات العيال اشرح لهم انجليزي مجانا لوجه الله، كل مثلا اسبوع 3 ساعات 3 مرات في الاسبوع درس ساعة إن شاء الله صراحة أشرح لكم النهاردة بقى قاعدة إيه الفعل الماضي البسيط، وأشرح لهم فعل ماضي بسيط في اللغة الإنجليزية وأمثلته لوجه الله. خد بالك إزاي؟ أنت راجل مثلا يعني مدرس عربي اشرح لهم عربي، يبقى أجمع العيال بتوع الحار بتوع الحي اشرح لهم عربي حساب رياضة إنجليزي كذا كذا كذا، وقبل الشرح نصيحة شرعية صغيرة، العيال يحبوك ويحبوا السنة ويرتبطوا بها. أيوة أولى ننشغل في حاجات كلها ولا نشغل فلان بيقول وردت عليه فرد علي وقلت له فقال لي إيه ده؟ مش فاضيين كان الفضل ده كله، إحنا وراءنا أعمال كثيرة جدا، إحنا وراءنا مجد سليب نريد أن نسترده. الأمة ديت المجد بتاعها ضاع، عاوزين نرجع المجد الأمة دي، نريد أن نعيد مجد الأمة لهذه الأمة. في هناك أعداء جبابرة نريد أن نعد العدة لمواجهتهم، يبقى ما وراء ذلك كله كلام خايب، ولا رأيكم إيه؟ ولا نضايع حياتنا كلها نقعد نمسك في حاجات خايبة، فلان قال وفلان زاد ورديت عليه ورد عليا وقال لي فقلت له، خد بالك وبعدين بقى نيجي عند المواجهة، لا ما قلتلكش كده، ده مش نص اللي قلته، أنا أبدأ أقول بقى نص اللي قلته مش نص، نص إيه ومش نص إيه؟ فلا أريد يا إخواني أن نضيع الأوقات سدى، فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إن شاء الله وأن يهدينا وأن يرحمنا والله العظيم وأن يرحمنا، فإنه بنا راح. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.